المسائية من راديو أوريون نبدأها بالعناوين. الرئيس اللبناني يؤكد أن هدف التفاوض المباشر مع إسرائيل هو إنهاء الحرب، وما نقوم به ليس خيانة بل الخيانة يرتكبها من يأخذ بلده إلى الحرب بحسب تعبيره. دونالد ترامب يترأس اجتماع أزمة حول إيران. موسكو ستبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إحلال السلام في الشرق الأوسط، يقول بوتين لدى استقباله عرقجي. مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش يصف بالضعيف موقف الدول الحليفة في مجلس التعاون الخليجي إزاء الهجمات الإيرانية على أراضيها. الجزائر تشهد حركا دبلوماسيا مكثفا مع القارة الإفريقية وتعزز موقعها كقوة إقليمية محورية. للحديث عما يجري نستضيف ضمن زاوية الشرق الدكتور أحمد ميزاب. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من لبنان، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هدف التفاوض المباشر مع إسرائيل هو إنهاء الحرب، متهما من جرى البلاد إليها بأنه يرتكب الخيانة. الرئيس اللبناني قال خلال استقباله وفدا من منطقة حزبية في جنوب لبنان وفق الرئاسة: هدفي هو الوصول إلى إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل على غرار اتفاقية الهدنة التي وقعها البلدان عام 1949، متسائلا هل اتفاقية الهدنة كان ذلا. أؤكد لكم أنني لن أقبل بالوصول إلى اتفاقية ذل. وردا على اتهامات حزب الله الذي لم يسمه، اعتبر عون أن من جرنا إلى الحرب في لبنان يحاسبنا اليوم لأننا اتخذنا قرار الذهاب إلى المفاوضات بحجة عدم وجود إجماع وطني. وسؤالي لهم هو: هل عندما ذهبتم إلى الحرب هل حظيتم أولا بالإجماع الوطني؟ تساءل الرئيس اللبناني وأضاف عون: ما نقوم به ليس خيانة بل الخيانة يرتكبها من يأخذ بلده إلى الحرب تحقيقا لمصالح خارجية، بحسب ما قال الرئيس اللبناني. جاءت موقف عون العالية النبرة بعد اتهام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في بيان السلطات اللبنية بأنها سارعت إلى تنازل مجاني مذل، حسب ما قال، باتخاذها خيار التفاوض المباشر الذي يعتبره حزب الله بمثابة استسلام. ورغم وقف إطلاق النار تواصل إسرائيل تنفيذ هجمات خصوصا على جنوب لبنان، وتنفذ قواتها عمليات هدم وتفجير واسعة النطاق في العديد من البلدات الحدودية، حيث أعلنت إقامة خط أصفر يفصل عشرات القرى عن بقية الأراضي اللبنانية. وكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أفادت عن سلسلة غارات طالت بلدات عدة في جنوب لبنان تزامنت مع قصف مدفعي وعمليات تفجير في بلدات على الأقل. الجيش الإسرائيلي قال من جهته أنه يشن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في شرق البلاد وجنوبها. وأعلن كذلك اليوم أن قواته دمرت خلال الأيام الأخيرة أكثر من 50 بنية تحتية في جنوب لبنان، بينها مجمع تحت الأرض قال أن حزب الله استخدمه لتنفيذ هجمات ضده. بحسب الجيش الإسرائيلي من جهته، يعلن الحزب تنفيذ عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان أو إطلاق صواريخ ومسيرات نحو إسرائيل. بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي نشرت الخارجية الأمريكية نصه وقالت إن حكومتي لبنان وإسرائيل وافقتا عليه، تحتفظ إسرائيل بحقها في اتخاذ كافة التدابير الضرورية للدفاع عن نفسها في أي وقت بمواجهة الهجمات، ولا يتأثر هذا الحق بوقف الأعمال العدائية. وبموجب هذا النص الذي يثير رفضا قاطعا من حزب الله، يقول إن نص الاتفاق لم يعرض على الحكومة الممثل فيها مع حلفائه. ووفقا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية، قتل 2521 شخصا وأصيب 7804 أشخاص بجروح على الأقل جراء الهجمات الإسرائيلية منذ بدء الحرب في الثاني من أذار مارس الماضي. منذ قليل قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن نعيم قاسم يلعب بنار ستحرق حزب الله وكل لبنان، معتبرا أن الرئيس اللبناني جوزيف عون يغامر بمستقبل البلاد بحسب كاتس. وأضاف أنه إذا استمرت الحكومة اللبنانية في ظل حزب الله فستندلع نار تحرق أرض لبنان، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد للمساعدة في مهمة نزع سلاح حزب الله. وأكد أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان مع استمرار استهداف قواتنا وبلدات الجليل، لافتا إلى أنه أصدر تعليمات للجيش بالرد بقوة على حزب الله في حال أي انتهاك. هذا ما قاله منذ قليل وزير الدفاع الإسرائيلي. يترأس دونالد ترامب اجتماع أزمة حول إيران وفق وسائل إعلام أمريكية في وقت تتعسر المفاوضات في شأن وقف إطلاق النار واستئناف الملاحة في مضيق هرمز. واليوم استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سان بطرسبورغ وأجرى محادثات. الرئيس الروسي بوتين أبلغ وزير الخارجية الإيراني أن موسكو ستبذل كل ما في وسعها من المساعدة في إحلال السلام في الشرق الأوسط. عراقجي كان قد حمل الولايات المتحدة فور وصوله إلى روسيا مسؤولية فشل المحادثات. ونقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن بوتين قوله لعراقجي: من جانبنا سنفعل كل ما يخدم مصالحكم ومصالح جميع شعوب المنطقة حتى يتحقق السلام في أقرب وقت ممكن. وأشاد بوتين أيضا بمدى شجاعة وبطولة الشعب الإيراني في نضاله من أجل استقلاله وسيادته حسب ما أفادت وكالة تاس الروسية. وأضاف أن روسيا على غرار إيران تعتزم مواصلة علاقاتنا الاستراتيجية، قال الرئيس الروسي بوتين. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال هذا اللقاء أن الجمهورية الإسلامية مستقرة وصلبة، وأضاف أن روسيا وقفت إلى جانب إيران وسيواصل البلدان الشراكة الاستراتيجية. في هذا الوقت انتقد مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش الموقف الضعيف كما أسماه للدول الحليفة في مجلس التعاون الخليجي إزاء الهجمات الإيرانية على أراضيها خلال هذه الحرب. قرقاش قال خلال مؤتمر صحفي في دبي أن السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وعمان أسست مجلس التعاون عام 1981 كجزء أيضا من أخطار بداية الحرب العراقية الإيرانية وقراءتنا لموضوع تصدير الثورة، وأشار إلى أنه عام 2000 وقعنا اتفاقية دفاع مشترك. وقال للأسف موقف مجلس التعاون كان الأضعف تاريخيا بحساب طبيعة الهجوم وطبيعة التهديد الذي ينال الكل. واندلعت الحرب في الشرق الأوسط في عقب هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 من شباط فبراير الماضي، ردت طهران بتنفيذ هجمات صاروخية وبمسيرات على دول خليجية وعلى إسرائيل. منذ ذلك الحين تبنت الإمارات التي كانت الدولة الأكثر تعرضا للهجمات نبرة هجومية تجاه إيران، بينما بدأ جيران الإمارات أكثر اعتدالا. قرقاش قال صحيح أن دول مجلس التعاون دعمت بعضها لوجستيا، لكن من الناحية السياسية ومن الناحية العسكرية أعتقد أن الموقف كان الأضعف تاريخيا. وأضاف: أتوقع مثل هذا الموقف الضعيف من الجامعة العربية ولا أستغربه، لكنني لا أتوقعه من مجلس التعاون واستغرب هذا الموقف. أشار أيضا إلى أن العلاقات مع إيران كانت دائما صعبة، ووضح أن كل دولة خليجية كانت لها سياسة احتواء لإيران، سواء كان هذا الاحتواء من خلال دور وسيط أو التشارك مثلا في حقول طاقة، أو من خلال اتفاق استراتيجي، أو مثل حالة الإمارات من خلال علاقات تجارية. لكنه تدارك أن سياسات الاحتواء هذه فشلت فشلا ذريعا، وقال: نحن اليوم أمام مراجعة مهمة. الجزائر تشهد حراكا دبلوماسيا مكثفا مع القارة الإفريقية، وتعزز موقعها كقوة إقليمية محورية مستغلة ثقلها في مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي. الزيارات المكثفة لعديد من قادة الدول الإفريقية إلى الجزائر، خاصة منها دول الساحل، لا تشكل تحركا دبلوماسيا عابرا. هذا ما قاله الدكتور أحمد ميزاب ضيف زاوية الشرق، نستمع إليه.
يمكن القول بأن الزيارات المكثفة لعديد من القادة دول إفريقية خاصة منها دول الساحل هي لا تشكل تحركا دبلوماسيا عابرا، بل هي تعكس تحول نوعي نحو إعادة بناء منظومة التنسيق الأمني في منطقة الساحل على أسس أكثر واقعية وتكامل بالنسبة للجزائر. فأولا هذه الزيارات هي تعزز من منطق الأمن الجماعي الإقليمي، بحيث أنه تسعى الجزائر إلى الانتقال من مقاربة مبنية على البعد المحلي إلى مقاربة تشاركية قائمة على تبادل المعلومات الاستخباراتية، تنسيق العمليات، توحيد تقييم التهديدات، خاصة في ظل تنامي نشاط الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. من ناحية ثانية، الجزائر توظف رصيدها التاريخي وخبرتها الميدانية في مكافحة الإرهاب لتلعب دور الوسيط الموثوق بين دول الساحل، خاصة في ظل هشاشة بعض الأنظمة الأمنية هناك، ما يمنح الجزائر قدرة على بناء جسور الثقة، خلق آليات تنسيق مستدامة بدل المبادرات الظرفية. ومن ناحية الثالثة، هذه الديناميكية تعكس إدراك الجزائريين بأن استقرار منطقة الساحل الإفريقي هو امتداد مباشر لأمنها القومي، وبالتالي فالانخراط الميداني والسياسي في العمق الإفريقي لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة استراتيجية، خاصة مع تزايد التنافس الدولي على المنطقة. ومن ناحية أخرى،
استمعنا إلى مقتطف مما قاله ضيف زاوية الشرق من الجزائر الدكتور أحمد ميزاب، متحدثا عن الحراك الذي تشهده الجزائر، الحراك الدبلوماسي المكثف مع القارة الإفريقية. يمكنكم الاستماع إلى برنامج زاوية الشرق يوميا عند 6:30 من الاثنين وحتى يوم الخميس. سيطر المتمردون الطوارق في مالي المتحالفون مع جهاديين على مدينة كيدال الاستراتيجية في شمال البلاد اليوم بعد يومين من معارك مع الجيش، في تطور يلقي بظلاله على مستقبل المجلس العسكري ويسود الترقب في مالي بعد مقتل وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا، فيما لا يزال قائد المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا متواريا لم يصدر عنه أي تصريح منذ بدء المعارك. تشهد مالي منذ أكثر من 10 سنوات أزمة أمنية، لكن الهجمات التي شنها يوم السبت الماضي جهاديون متحالفون مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة والمتمردين الطوارق في جبهة تحرير أزواد تعد غير مسبوقة منذ تولي المجلس العسكري الحكم العام 2020. وفي نكسة للمجلس العسكري الحاكم، قتل وزير الدفاع الجنرال كامارا وهو في 47 من عمره، والذي يعد من أحد أبرز وجوه المجلس في هجوم شنته جماعة نصرة الإسلام. وأيضا في هذا الملف، سيطر المتمردون الطوارق والجهاديون على مدينة كيدال الاستراتيجية حسب ما أعلن مصدر قريب من حاكم المدينة. المصدر قال: غادرنا كيدال، لم نعد موجودين هناك، الجهاديون وجبهة تحرير أزواد هم من يتواجدون في كيدال. وأكد عدد من السكان لفرانس بريس أنهم شاهدوا عناصر الجيش المالي ومقاتلين روس يغادرون المدينة. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، شكرا أيضا لألكسندر ورد على الإخراج الإذاعي. نعود ونلتقي عند 6:30، إلى اللقاء.